الحمد لله رب الأرباب، مسبب الأسباب، خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المآب وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر، نناقش فيه مع ضيفنا بعض الأجوبة والإشكالات في أسئلتنا المطروحة على الضيف. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.
اللهم آمين. نحن معكم مشاهدينا في باب صلاة الاستسقاء، وبقي لنا بعض المسائل بعدما أخذنا بعضا منها في الحلقتين الماضيتين، فعلنا أن نستكمل بإذن الله جل وعلا ونستوفي ما بقي من أسئلة حول هذا الموضوع. فعلنا أول ما نبتدئ به بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة سؤال عن ما يصنع في ذلك اليوم، أي يوم الاستسقاء. هل يشرع أن يكون عند خروج الناس أن يكون الإنسان صائما في مثل ذلك اليوم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فرب العزة والجلال يرحم بعض العباد بإنزال الأمطار عليهم، وهذه نعمة عظيمة. وإذا احتاج الناس إلى المطر بأن أجدبت الأرض وقل الماء، فإنهم يتقربون لله عز وجل بدعائه جل وعلا أن ينزل عليهم الأمطار، ويتقربون إلى الله بالتوبة والإنابة ليغفر لهم ذنوبهم فيسقيهم، ويتقربون إلى الله عز وجل بالدعاء فيدعون الله ويتضرعون له جل وعلا في صلواتهم وخلواتهم، وهكذا يدعون الله في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة. وهكذا يشرع أن يخصص لصلاة للاستسقاء صلاة خاصة يخرج الناس فيها خارج البلد فيصلون صلاة الاستسقاء. هل يستحب للناس أن يكونوا صائمين في ذلك اليوم؟ قال طائفة من الفقهاء بأنه يستحب لهم ذلك، وذلك لأن الصائم له دعوة مستجابة، فشرع للناس أن يصلوا صلاة الاستسقاء وهم صائمون، هكذا قالوا. والقول الآخر بأنه لا يشرع تخصيص يوم صلاة الاستسقاء بالصوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه كان يصوم في يوم صلاة الاستسقاء. وقد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل أحواله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، فلو كان صائما في هذا اليوم لنقل عنه صلى الله عليه وسلم، ولو كان الصوم من الأمور المشروعة في يوم أداء صلاة الاستسقاء بحيث يشرع للناس أن يخصصوا يوم صلاة الاستسقاء بالصيام لا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن القول الثاني هو أظهر القولين في هذا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الاستسقاء متخشعا متبذلا متخضعا، ومن هنا فيشرع لنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال. لما خرج، أول ما خرج إلى الناس ابتدأهم بالصلاة، وصلى صلاة مماثلة لصلاة العيد من جهة تكبيراتها ومن جهة كونها على ركعتين. تقدم معنا بيان هذه الصفة، وأن الأولى أن يبتدأ بالصلاة قبل الخطبة. ومن المسائل التي وقع الخلاف فيها بين الفقهاء، هل صلاة الاستسقاء يشرع لها خطبة واحدة أو يشرع لها خطبتان؟ هذه من المسائل الخلافية. ففي مذهب الإمام أحمد أنه يشرع خطبة واحدة، وذلك لأنه لأن من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء قال ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ومفاد هذا أنه لم يخطب إلا خطبة واحدة. وفي مذهب الإمام مالك والشافعي أنه يخطب خطبتين كغيرها من الصلوات التي تشرع معها الخطبة، من مثل صلاة الجمعة وصلاة العيد ونحو ذلك. وقالوا إن النصوص الواردة في إثبات مشروعية الخطبة مطلقة، ومن ثم لا يصح تقييدها بواحدة، ونحمل هذا على بقية الصلوات التي فيها خطبة. منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في صحة القياس هنا، هل يصح لنا أن نقيس صلاة الاستسقاء على بقية الصلوات في مشروعية الخطبتين، أو نقول وهنا فيه سنة تركية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أداء صلاة الاستسقاء بخطبتين، ومن هنا تعارض عندنا قياس وسنة تركية. إن أثبتنا السنة التركية لم نلتفت للقياس وقلنا بمشروعية خطبة واحدة، فإن لم نثبت أن هذا سنة تركية وقلنا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين والنصوص الواردة في هذا الباب مطلقة، فحينئذ نقول بأنه يشرع أداء خطبتين قياسا على بقية الصلوات. ومن ثم فإن الإمام والخطيب يجتهد في هذه المسألة إن كان من أهل الاجتهاد، ويأخذ بأحد القولين بما يرى أنه أرجح وأقوى من جهة الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الاستسقاء خطب على منبر، أخرج منبره وواعد الناس فخطب على المنبر، ومن هنا نقول يشرع أن تكون الخطبة في صلاة الاستسقاء على منبر. هل يشرع له أن يجلس للاستراحة بحيث أول ما يصعد المنبر يجلس قليلا ثم بعد ذلك يخطب؟ بهذا قال طائفة قياسا على خطبة الجمعة، وآخرون قالوا بأنها لا تشرع لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تماثل خطبة الجمعة لأن في خطبة الجمعة هناك أذان بين دخول الخطيب وصعوده للمنبر وبين أداء الخطبة، فشرع له الجلوس بينهما بخلاف هذا الموطن فإنه لا يوجد هنا أذان. فإن قال قائل بأن الإمام يحتاج إلى راحة، قيل احتياجه للراحة هذا ليس دليلا شرعيا يسوغ للناس أن يقولوا بمشروعية فعل بدون أن يكون هناك أصل ودليل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في مثل هذا الباب. من المسائل الخلافية التي وقع الاختلاف فيها أيضا بماذا يبدأ خطبة الاستسقاء، فهناك طائفة يقولون بأنه يبتدئها بالتكبير كما هو مذهب أحمد وجماعة قياسا على صلاة العيد، قياسا على خطبة العيد. وهناك طائفة يقولون بأنه يبتدئها بحمد الله تعالى، يبتدئها بحمد الله تعالى كما هو شأنه في بقية الخطب، ولعل القول الثاني أظهر القولين، وذلك لأن هذا هو المنقول عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ خطبة من خطبه بالتكبير، ومن ثم فإن الأولى أن يبتدئها بحمد الله تعالى ويكثر من التكبير، وكذلك يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه صلى صلاة الاستسقاء ثم خطب فلم يزد على الاستغفار، فقالوا له في ذلك فقال لقد استسقيت لكم بمجاديح السماء، أو كما ورد عنه رضي الله عنه. ويعظ الناس في هذه الخطبة فيذكرهم بأسباب إنزال الله للمطر، أسباب الإجابة، موانع المطر، موانع إجابة الدعاء، فلعلهم حينئذ يتعظون ويأخذون من هذه الخطبة فيرحمهم الله عز وجل. ما ينزل على العباد من المصائب وبسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم وتقصيرهم في طاعة الله. ومن هنا شرع للإنسان أن يستغفر في الاستسقاء لينقص هذا التقصير في حق الله عز وجل ويبعد عن نفسه التبعات. أنت عندك سمع وبصر ولسان ناطق وعقل يميز ويدان تأخذ بهما وتعطي ورجلان تمشي بهما وتعود إلى غير ذلك من النعم. هناك نعم في الأبدان وهناك نعم في الأموال وهناك نعم في المآكل، والعبد لم يؤدي شكر هذه النعم، وأي عبد من العباد لم يؤدي شكر هذه النعم، ولذلك تقصيره في طاعة الله عز وجل وتقصيره في شكر نعم الله هذا هو الذي أنزل المصائب، لأن الله عادل لا يمكن أن ينزل بعبد من العباد عقوبة أو مصيبة إلا وفي أفعاله ما يكون سببا لإنزالها. فشرع للناس أن يكثروا من الاستغفار، ولذلك ذكر الله عز وجل عن الاستغفار أنه سبب من أسباب نزول البركات وسبب من أسباب إنزال الله للأمطار، كما قال عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكما قال جل وعلا عن هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وكما قال في الآية الأخرى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ومن هنا يشرع للإنسان أن يكثر من الاستغفار. هكذا أيضا يشرع للإنسان أن يكثر من دعاء الله جل وعلا، فإن هذه الصلاة صلاة الاستسقاء إنما شرعت من أجل الدعاء بإنزال الأمطار، فشرع للناس أن يكثروا من الدعاء فيها. وعند الدعاء يستحب أن ترفع الأيدي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الاستسقاء. قال أنس: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، يعني في الخطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة إذا دعا لا يرفع يديه إلا إذا دعا بإنزال المطار. ففي هذه الحال يشرع للناس أن يرفعوا أيديه، يرفع الإمام ويرفع من خلفه. كيفية رفع اليدين: جاء في الحديث أن ظهور يديه صلى الله عليه وسلم كانت نحو السماء، هنا هذا بطن وهذا ظهر الكف، ومن هنا فإن الكف ظاهر الكف هو الذي يكون إلى السماء كما في صحيح مسلم. لكن ما هي الطريقة في هذا؟ بعض الفقهاء قال أنه يقول هكذا، وبعض الفقهاء قال بأنه يقول هكذا، بحيث أنه لما أكثر من رفع يديه فحينئذ أصبح ظاهر الكف نحو السماء، ولعل هذا القول الثاني أظهر لأنه هو الموافق لطريقة رفع اليدين في بقية المواطن. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأدعية، من أدعيته أنه قال: الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا وبلاغا إلى حين. أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أنه كان يقول: اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما سحا طبقا دائما. ما معنى غيثا؟ يعني مطرا. ثم قال: غيثا مغيثا، غيثا مطرا، مغيثا يعني منقذا لنا من الشدة التي كنا فيها، هنيئا يعني سهل التناول، مريئا أي سهلا وفي نفس الوقت نافعا. غدقا يعني كثيرا مجللا يعني شاملا وعاما يعني يستوعب جميع المواطن سحا أي كثيرا طبقا أي مطبقا على الأرض. وهكذا أيضا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. القانطين هم الذين ابتعد عنهم الرجاء وحل فيهم اليأس، وحل فيهم اليأس من نزول الرحمة. هكذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. وكذلك ورد اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك، اللهم انشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا وبلاغا إلى حين. وأيضا لو أخذ من الآية اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. في الدعاء هناك عدد من المسائل. المسألة الأولى، هل هذه الأدعية التوقيفية أو الباب مفتوح؟ فنقول هذه الأدعية ليست حاصرة للأدعية، إذا دعا الإنسان بأي لفظ من ألفاظ الدعاء فإنه حينئذ لا حرج عليه فيه ويرجى أن يستجيب الله جل وعلا له. هكذا أيضا بالنسبة لبعض الناس قد لا يحفظ هذه الأدعية النبوية فيأتي بورقة فيقرأها من ورقة، لا حرج عليه في مثل هذا، فإن الله عز وجل كما يسمع من المتكلم بالحفظ كذلك يسمع من المتكلم بالقراءة، لكن لابد من إحضار القلب ومعرفة معاني هذه الألفاظ عند الدعاء. عندما يكون الخطيب ممن يتكلم المأمومون معه بلغة غير لغة العرب ماذا يفعل؟ نقول يدعو بالعربية أولا ثم إذا دعا باللغة التي يفهمونها فحينئذ لا حرج عليه في مثل هذا، ليكون ذلك أدعى لحضور قلوبهم عند تأمينهم. ماذا يستقبل عند الدعاء؟ بعض الفقهاء قال يستقبل القبلة، يستقبل القبلة، وبعضهم قال يستقبل المأمومين، وبعضهم قال يستقبل المأمومين في أول دعاء ثم يستقبل القبلة. والأمر في مثل هذا واسع، وإذا استقبل القبلة ماذا يفعل في اللاقط؟ إن كان يتمكن من إيصال اللاقط إلى قريب فمه ليلتقط صوته فحينئذ فعل، وإلا رفع الصوت حتى يسمع المأمومون. إذا فرغ من الدعاء شرع له أن يقلب الرداء، أن يقلب الرداء. كيف يقلب الرداء؟ في مذهب مالك وأحمد أنه يضع الأيمن على جهته اليسرى ويضع الأيسر على جهته اليمنى، ويضع ظهر ردائه في باطنه بحيث يكون هو الذي يلي جسده. هذا هو مفهوم القلب عند مالك وعند أحمد. وفي مذهب الإمام الشافعي أن قلبه بجعل أسفله أعلاه وبجعل أعلاه أسفله، ولعل القول الأول هو أظهر القولين لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نقل لنا التصريح ببيان اللفظ لم نحتاج إلى ما نفهمه أو ما تدل عليه النصوص بإشارتها دون صريح اللفظ فيها. تحويل الرداء هذا ليس خاصا بالإمام، حتى بالنسبة للمأمومين يشرع لهم أن يحولوا أرديتهم. ما الذي يدخل في الرداء وما الذي لا يدخل؟ البشت يدخل، الكوت يدخل، الفروة هل تدخل أو لا تدخل، الغترة هل تدخل أو لا تدخل. إذا نحتاج إلى بحث هذه المسائل. الثوب والقميص لا يدخل، لماذا؟ لأنه إذا بدله فحينئذ سيؤدي إلى انكشاف شيء من بدنه فلا يدخل القميص. القبا ومثله البشت والعباءة والرداء هذه يشرع قلبها، يشرع قلبها. أما بالنسبة للأغطية التي تكون على الرأس، إن كان غطاء الرأس متصلا بغطاء البدن شرع، كما في الطيلسان وكما في بعض أنواع الأكوات التي يكون لها رأس. أما إذا كان الغطاء للرأس أصالة أو استقلالا مثل الغترة، فهل يشرع لنا قلب الرداء فيه؟ هذه من مسائل الخلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه لا يشرع قلب الغترة. لماذا؟ لأنها ليست رداء، والوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، والرداء هو اللباس الذي يكون لأعلى البدن، واللباس الذي يكون للرأس لا يدخل في كلمة الرداء. قد يقول قائل ما الحكمة؟ فنقول هذا إظهار لتبدل الحال، هذا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لكن يا شيخ، من قال أن قلب الرداء يكون قبل الدعاء من أجل أن يعني يغير الحال من حال الشدة إلى حال الرخاء، ومن حال المعصية إلى حال التوبة، ثم يكون الدعاء بعدما تغير حالك تدعو الله جل وعلا، فيكون فيه وقت أنسب؟ يعني
العبرة في هذا بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل
عليه، فقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا ثم قلب رداءه. بعض الفقهاء يقول يدعو جهرا ثم يقلب رداءه ثم يدعو سرا، وهذا يعني له وجه. أما أن يدعو بعد قلب الرداء بحيث يجعل قلب الرداء قبل الدعاء كله، فهذا مخالف لظواهر الأحاديث الواردة في الباب.
جميل. علنا نكون بهذا الجواب الأخير قد أنهينا حلقتنا هذه. مشاهدينا الكرام، نشكر لمعالي الشيخ ما قدمه من إجابات حول أسئلتنا واستشكالاتنا، نسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه ووالديه في عليين والمسلمين جميعا. معكم أيها المشاهدون الكرام، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا بما تعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم على متابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.